الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا في المجلس السابق على نهاية أحداث غزوة بدر الكبرى، وقفنا على انتصار المسلمين، ووقفنا على بذل المسلمين الآن في قتل من كان موجودا للقتال من المشركين، ومن استسلم أسروه، وكثير من المشركين هرب بين الجبال وعاد بعد أيام إلى مكة. أسرى المسلمون كثيرا، سيأتي عدد الأسرى من المشركين قرابة 70. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من المعركة، والآن أسروا وقتلوا وهرب الكثير بين الجبال، جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، عليك العير ليس دونها شيء. إلى الآن بعض الصحابة نظرتهم إلى العير، والعير كما تكلمنا من قبل عير أبي سفيان قافلة قريش، صحيح هي ابتعدت الآن، ولكن يقول بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: يعني نستطيع أن نذهب الآن ونصل إلى القافلة ونأخذها. كان ممن أسر في هذه الغزوة، وكان في وثاقه كما جاء في الرواية العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في وثاقه مربوط الآن أسير. هذا في نهاية المعركة، وإلى الآن حرارة المعركة موجودة. يلا نذهب إلى القافلة ونستطيع أن ندركها قبل دخول مكة. فهنا العباس وهو في وثاقه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ونادى من بعيد: إنه لا يصلح لك. فانظروا إلى هذه الكلمة: إنه لا يصلح لك. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: يا رسول الله ندرك العير. قال: إنه لا يصلح لك، وهو في وثاقه رضي الله تعالى عنه، وكان وقتها لم يسلم، على الأصح أنه أسلم قيل قبل الفتح بقليل رضي الله تعالى عنه وعن بقية الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلمة العباس: إنه لا يصلح لك، قال: ولم؟ فقال العباس: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. إحدى الطائفتين من هما يا أخوان؟ ها، إما العير وإما ووعدك الله عز وجل في قوله: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني قافلة أبي سفيان. فكأن العباس رضي الله تعالى عنه سمع الصحابة يذكرون ويتلون هذه الآية، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الصحابة بأنه لا يصلح لكم لأن الله عز وجل وعدكم إحدى الطائفتين، يا أما أنكم تنتصرون على الجيش على النفير، أو أنكم تستولون على قافلة أبي سفيان. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وهذا الحديث يا أخوان، حتى نكون على يعني علم بذلك، رواه الإمام أحمد في مسنده، وقد جود إسناده ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، وكذلك صححه المحدث الشيخ أحمد شاكر، ولكن ضعف هذه الرواية وهذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الآن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا وهرب الكفار بين الجبال إلى مكة. الآن جاءوا الكفار بغنائم كبيرة جدا، ومن قبل كانت الغنائم محرمة على جميع الأمم، فاختلف الصحابة الآن هل يأخذون من الغنائم الموجودة أم لا يأخذون، في من الإبل، في من الخيل، في من الدروع وغير ذلك من الأموال الكثيرة التي جاءت بها قريش في هذا الجيش. يعني تخيل كانوا يأكلون في الليلة الواحدة 10 من الإبل، هذا فقط الأكل، فكم كان معهم من الإبل، كم كان معهم من الخيل، كم كان معهم من الدروع، كم كان معهم. إذن الغنائم كانت كبيرة جدا. وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الغنائم لأنها لم تكن حلالا في الأمم السابقة. فلما اختلف المسلمون في هذه المسألة، في مسألة الغنائم، هل يأخذون الآن الإبل والخيل والدروع الذهب وغير ذلك من هذه الأمور، تركوها وهربوا، هل يأخذون هذه الغنائم أو لا يأخذون، أخبرهم الله عز وجل أن الأنفال لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وليست في الأصل لهم، بل كانت محرمة فأحلها الله عز وجل لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم. سود الرؤوس يعني لبني آدم. كانت تنزل النار من السماء فتأكلها. من قبل الأنبياء الأمم السابقة إذا حصل قتال وجهاد في سبيل الله عز وجل، هذه الغنائم لم تحل للنبي ولا لأتباع النبي، إنما تنزل نار من السماء فتأكل وتحرق هذه الغنائم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم، اللي قلنا الخلاف الآن، هناك من يريد الغنيمة وهناك من ترك، أسرع الناس في الغنائم، فأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. بعد ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. كانت محرمة ثم أحلها الله عز وجل، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا في هذه الغزوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وهو في صحيح البخاري، قال: ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. نعم، نحن ضعفاء وهذه الأموال الكثيرة تتبعها العيون، وتخيل تحرق والناس في فقر، لأجل هذا الضعف رأى الله عز وجل ضعفنا فأحل الله عز وجل الغنائم لأمة محمد ولم تكن حلالا من قبل. وفي رواية أخرى لهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أطعمنا الغنائم رحمة رحمنا بها، وتخفيفا خففه عنا لما علمه من ضعفنا. إذن أحلت الغنائم في غزوة بدر. جاء في السيرة وفي بعض الأحاديث الصحيحة أنه في سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة، وتكلمنا عليها، جاءوا بالغنائم في سرية قبل بدر بأشهر، جاءوا بالغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف التوفيق بأنهم جاءوا بالغنائم وأحلت الغنائم في غزوة بدر، يعني بعدها بعدة أشهر؟ ذكر أهل العلم الجمع بينه، غنيمة سرية عبد الله بن جحش وغنائم غزوة بدر. وممن ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وذكر أن أول غنيمة خمست غنيمة السرية التي فيها عبد الله بن جحش، سرية نخلة ذكرناها لما قتل ابن الحضرمي في آخر يوم من من رجب الحرام. قال وذلك قبل بدر بشهرين. قال ويمكن الجمع بما ذكر ابن سعد صاحب الطبقات الكبرى، وهذا كتاب مهم جدا لمن أراد أن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في سير بعض الصحابة، يعني محلي ترجمة بعض الصحابة وطبع في 4 مجلدات كبار. قال بما ذكر ابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم أخر غنيمة السرية حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم بدر. نعم هي غنيمة ولكن لم يبت النبي صلى الله عليه وسلم فيها، هل تقسم؟ هل هي حلال؟ إذن أخرت إلى ما بعد رجوع المسلمين من غزوة بدر فقسمها معهم. وهذا هو الجمع بين غنيمة سرية عبد الله بن جحش قبل ذلك بشهرين وبين ما حصل في إحلال الغنائم في غزوة بدر. الغنائم كما لا يخفاكم، كيف تقسم الغنائم؟ من يجاوبني جواب صحيح واضح وله هدية الأسبوع القادم. الغنيمة الحين لو قلنا 5 ملايين 5 ملايين دينار كيف تقسم؟ تفضل.
5 أثمان 5 لله ورسوله.
طيب ما هي كافية؟ جزء منها صحيح وجزء منها غير صحيح. 5 أخماس صحيح. الخمس الأول لله وللرسول ولمن أيضا؟ ها إذن مهمة جدا. ها الآية في سورة، ماذا قال الله عز وجل؟ فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن الخمس الأول 5 أخماس، يعني لو قلنا الغنيمة كلها 5 ملايين أخذ منها 1 مليون، والمليون يقسم 5 أسهم، سهم لله وللرسول ويصرف في مصالح المسلمين كمصارف الفي، يعني 200,000، صح ولا لا؟ إذا حسبت خطأ صححوا لي. 200,000 ها لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم ها لي اليتامى، وسهم لي المساكين، وسهم لي ابن السبيل. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 هذا 1 مليون. الباقي كم؟ 4 أخماس. هذا يكون للجيش بعد النفل، ينفل اللي ما عندهم أسهم مثل الموالي مثل النساء وغير ذلك ممن ساعد، فيكون للجيش وسرايا الجيش. قد يرسل أمير الجيش بعض السرايا عيون، هذه سرية ما قاتلت ولكن سرية لأجل هذه المعركة يضمون. فال4 ملايين يقسمون الآن بعد النفل اللي هو يعطى للموالي والنساء وغيرهم، يقسم على الأفراد الآن. سهم للراجل و3 أسهم للفارس، سهم له وسهمان لفرسه إن كان الفرس عربيا. هذا باختصار تقسيم الغنيمة، ويدخل في ذلك من الغنائم الإبل، الخيل، الذهب، الفضة، كل ما غنم في المعركة. شهداء المسلمين استشهد في هذه المعركة من المسلمين، ولا بد أن نأتي على أسمائهم حتى نعرف هؤلاء الأبطال. استشهد في هذه الغزوة 14 صحابيا، 6 من المهاجرين، كم بقي الآن من الأنصار؟ ها 8 حتى نحفظ الآن. المهاجرون الذين استشهدوا في هذه المعركة: عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، وذكرنا المبارزة التي حصلت له رضي الله تعالى عنه لما قطعت رجله وبقي عند النبي صلى الله عليه وسلم من بداية المعركة، وفي طريق الرجوع أتته المنية من هذه الجراحة، وسنأتي في أي مكان مات ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم. من شهداء المسلمين المهاجرين عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، كان عمره تقريبا كم يا أخوان؟ ذكرناه في بداية، كان عمره قرابة 15 أو 16، اللي النبي عليه الصلاة والسلام عند بئر أبي عنبة رده، قال أنت صغير، فبكى رضي الله تعالى عنه، قال لم تبكي؟ قال أردت أن أشهد القتال يا رسول الله. شوف شجعان الصحابة، 16 سنة، فحضر المعركة فقتل رضي الله تعالى عنه. يقول سعد بن كنت أحمل حمائل سيفه، السيف ثقيل عليه، يقول كنت أشيله عنه رضي الله تعالى عنه. من شهداء المسلمين من المهاجرين ذو الشمالين اسمه عمير بن عبد عمرو الخزاعي، حليف لقريش من المهاجرين. من شهداء المسلمين من المهاجرين عاقل بن البكير الليثي، حليف لقريش من بني ليث، ولكنه من حلفاء قريش، مهاجر رضي الله تعالى عنه. الخامس من المهاجرين مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذكرنا قصته لما قتل. السادس من المهاجرين الحارث ابن صفوان الفهري من بني فهر رضي الله تعالى عنه. ومن من الصحابة العشر المبشرين بالجنة؟ فهري، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. هؤلاء الآن ستة من المهاجرين. أما الأنصار، شهداء الأنصار رضي الله تعالى عنهم، فالأول سعد بن خيثمة من الأوس، هذا اللي اقترحه. ومن هو؟ وأبوه رضي الله تعالى عنهما اقترع، كل واحد يبي يطلع، كل واحد يبي يروح المعركة، خلاص شل الفارق من يجلس مع النساء، اقترعوا قرعة. شوف الأب وابنه، ما في مسألة إيثار، اقترعوا، خرج سعد وكان من شهداء المعركة. في غزوة أحد السنة الثالثة جاء خيثمة والد سعد، قال يا رسول الله كان بيني وبين ابني ما كان من القرعة، فلا تحرمنا من الخروج إلى أحد لقتال المشركين، فإني أظن أنني سأقتل شهيدا وألحق بابني. شوف، وذهب والد سعد وقاتل وقتل في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه. أبطال سعد بن خيثمة وأبوه خيثمة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. الثاني من الأنصار مبشر بن عبد المنذر، وهذا من الأوس كذلك. الثالث يزيد بن الحارث الخزرجي. الرابع عمير بن الحمام الخزرجي، ذكرنا قصته. الخامس رافع بن المعلى الخزرجي رضي الله تعالى عنه. السادس حارثة بن سراقة الخزرجي، وذكرنا أيضا قصته. السابع عوف بن الحارث بن عفراء الخزرجي رضي الله تعالى عنه. الثامن معوذ ابن الحارث أخو عوف، كلاهما قتلا رضي الله تعالى عنهما، أمهما عفراء. تخيل هذه المرأة الصابرة، اثنان من أبنائها يقتلون في هذه المعركة، وكانت من الصابرات رضي الله تعالى عنها. دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا في بدر، ومقبرة شهداء بدر موجودة إلى الآن مسورة، وفيها يدفن حتى إلى الآن من أهل بدر، لأن بدر مدينة عامرة، إلا شهيدا واحدا وهو عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، لأن كانت فيه حياة ورجع مع الجيش. في ذات أجدال أتته المنية من هذه الجراحة، فدفنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذات أجدال، ومقبرة ذات أجدال موجودة إلى الآن، فيها قبور كثيرة جدا، من ضمنها قبر الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأن هناك مثل القرى والمدن الصغيرة من مات دفن في هذه المقبرة. قتل وأسر المشركين، قتل من المشركين قرابة 70، ترى ما هو عدد بالقليل. وأسر من المشركين كذلك قرابة السبعين على رأس الهلكة الذين قتلوا كما ذكرنا أبو جهل فرعون هذه الأمة كما جاء في بعض الآثار، وعلى رأسهم كذلك أمية ابن خلف الذي كان يعذب بلالا رضي الله تعالى عنه في الرمضاء في أول الإسلام، وذكرنا كيف قتل لما جاءه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه هو وابنه علي، ثم رآه بلال رضي الله تعالى عنه من بعيد وقال للأنصار أمية ابن خلف لا نجوت إن نجا، ثم ذهبوا إليه فقتلوا ابنه عليا ثم قتلوا أمية ابن خلف. بعد انتهاء المعركة الآن خلاص استتب الأمر، أخذت الغنائم، وكان كثير من جثث المشركين موجودة في وسط هذه الأرض. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 24 رجلا من صناديد قريش أن يرموا في أحد آبار أو في آبار بدر، 24 صنديدا من صناديد قريش رماهم النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي لماذا رماهم النبي صلى الله عليه وسلم في آبار بدر. قذفوا في طوي كما جاء في رواية البخاري، قذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، البئر التي طويت ولها مثل الحفرة، فأخذوا الجثث فرموا في هذه البئر. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، يقول وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائهم في البئر لئلا يتأذى الناس بريحهم، كانوا في وسط المكان التي تأتي القوافل، وإلا فالحربي لا يجب دفنه أبد، يلقى في الصحراء لا يجب دفنه. قال والظاهر أن البئر لم يكن فيها ماء معين، يعني هذه البئر لم يكن فيها ماء صالح للشرب، حتى لا يقول الإنسان لماذا رمى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجثث في بئر فيها ماء والناس يريدون أن يشربوا من الماء. قال فالظاهر أن ليس فيها ماء يصلح لي للشرب، فلذلك رماهم النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لا يتأذى الناس بريح جثث الموتى. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى مثل هذه المواقف، والحديث الآن في المستدرك، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المشركين هؤلاء 24 أن يلقوا في أحد قلبان بدر، كان من القتلى الذين سحبوا فألقوا في هذه البئر عتبة ابن ربيعة العبشمي، عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف. من كان في صف المسلمين قريب منه؟ ذكرناه من قبل، ابنه أبو حذيفة بطل من أبطال المسلمين الذي استشهد هو ومولاه سالم في اليمامة حروب الردة. أبو حذيفة اللي ورد فيه حديث دائما حتى نتذكر ونحفظ الأسماء، سالم مولى أبي حذيفة، اللي هي مسألة إرضاع الكبير حادثة المشهورة، وحتى يعني من مكانة هذا الصحابي كان من السابقين إلى الإسلام، وكذلك مولاه سالم من السابقين إلى الإسلام. عمر رضي الله تعالى عنه لما كان في عهده في خلافته قال للصحابة الذين حوله تمنوا، قال نتمنى هذا البيت مليء بالذهب، نتمنى كذا، ويقول تمنوا تمنوا تمنوا. بعد ذلك ماذا قال عمر رضي الله تعالى؟ قال وما ندري ما نتمنى، قال أتمنى أن هذا البيت مملوء رجال كأمثال أبي عبيدة وحذيفة وسالم مولى حذيفة. ترى له مكانة عظيمة، شوف عمر بن الخطاب يتمنى هذا البيت مملوء من أمثال سالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان وأبي عبيدة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما سحب عتبة ابن ربيعة ورمي في البئر عرف في وجه أبي حذيفة ابن عتبة الكراهية. أبوه رابط النسب صحيح قتال ولكن انتهى القتال، ولكن هناك رابطة النسب كأنه عرف في وجهه الكراهية، يعني رأى أباه يجر وهو ميت ويرمى في هذه البئر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا حذيفة، والله لكأنه ساءك ما كان في أبيك، كأني أرى الكراهية وساءك ما حصل لأبيك من القتل ثم الرمي في هذه البئر. فقال أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: والله يا رسول الله، اسمعوا لهذه الكلمات، والله يا رسول الله ما شككت في الله وفي رسوله، ولكن إن كان حليما سديدا ذا رأي. يقول: أعرف أبوي كان صاحب حكمة سديد، يعني كنت أتوقع أنه يسلم. هذا باختصار، ترى المسألة ليست بالسهلة، أصحاب ذكاء وأصحاب عقول وأصحاب حلم وأصحاب شهادات، إن لم يفتح الله عز وجل على قلبك، إن لم يهدك الله عز وجل، فلن تنفعك هذه الشهادات وهذه العقول وهذا العلم وهذه الحكمة مهما وصلت في مناصب في هذه الدنيا. يقول أبو حذيفة، يقول: ولكن إن كان حليما سديدا ذا رأي فكنت أرجو ألا يموت حتى يهديه الله عز وجل إلى الإسلام. يقول: والله كنت أرجو ذلك بسبب حكمته، صاحب رأي. قال: فلما رأيت أن قد فات ذلك، خلاص مات الآن وأدري أن مات على الكفر، قال: ووقع حيث وقع في هذه البئر، قال: أحزنني ذلك، كنت أتمنى أن يؤمن أن يسلم. وهكذا إذا كان لك قريب لا شك أنك تتمنى هدايته وتتمنى، ولكن هو تقدير الله عز وجل. فإذا أنعم الله عز وجل عليك بالهداية وغيرك بعيدين عن الهداية، ارفع يديك إلى الله عز وجل أن فضلك على كثير من عباده، أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أخوان، أقرب الناس أو من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبو طالب، يأتيه أنصح الخلق وأفصح الخلق النبي عليه الصلاة والسلام وجها لوجه، يقول له: يا عم قل لا إله، كلمة أحاج لك بها عند الله، ولا يؤمن. ونحن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 سنة ونقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ولا مكره لنا. أليست نعمة عظيمة؟ ترى النعم ليست أموالا، نعم هي نوع من أنواع النعمة إذا سخرتها في طاعة الله عز وجل صحيح، ولكن أعظم نعمة أن يهديك الله عز وجل. ملايين البشر، هناك من يعبد صنما، هناك من يعبد فأرا، هناك من يعبد عصا، هناك من يعبد بقرة، هناك ترى أذكياء شهادات، يمكن بروفيسور في الفيزياء، بروفيسور في الكيمياء، بروفيسور في الطب، في الهندسة، ينتهي من عمله يخرج صنما يدعوه من دون الله عز وجل. وقد يكون أحدنا يعني ممن لا شهادة له، وممن تكون وظيفته من أدنى الوظائف وبعضهم لا وظيفة له، ولكنه ينام وهو متوكل على الله عز وجل، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، يؤدي الصلوات، هذا أفضل من ذاك الذي سيعذب في نار جهنم أبدا، والله المستعان. لذلك استشعار نعمة الهداية من أعظم أنواع الإيمان بالله عز وجل، تستشعر هذه النعمة وتحمد الله عز وجل وتشكره على ذلك. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات من أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، يعني لي أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه. لما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام، من الأمور الأولى التي فعلها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشيرين إلى المدينة. من قبل ما كان في واتساب ولا تليفون ولا شيء، لا أنا أبد، من تخلص تتصل تصل. النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر يريد أن يبشر أهل المدينة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشيرين إلى المدينة حالا حتى يصل الخبر. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مولاه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما. فعبد الله بن رواحة أرسله إلى عوالي المدينة، وزيد بن حارثة أرسله إلى السافلة، العوالي العالية والسافلة. وحتى نعرف الفرق ونقرأ في كتب السيرة وكتب العالية والسافلة، المدينة من الناحية الجغرافية تقسم قسمين، لها عدة تقسيمات، ولكن من تقسيمات المدينة العالية والسافلة. العالية جنوب المدينة، منها قباء، دخل النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية العالية، من ناحية قباء أسفل المدينة اللي هي جنوب المدينة، وسميت بالعالية لأنها مرتفعة عن الشمال، يعني الأرض مرتفعة عن شمال المدينة. وأما شمال المدينة فيقال لها السافلة. في بعض الأحاديث جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه من العالية، جاء عمر بن الخطاب من السافلة، يعني من جنوب المدينة ومن شمال المدينة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم البشيرين، عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، وتعرفون عبد الله بن رواحة من شهداء أي غزوة مؤتة رضي الله، وزيد بن حارثة من شهداء مؤتة كذلك رضي الله تعالى عنه، فأحدهما إلى العالية وأحدهما إلى السافلة. لما جاء عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه إلى العالية، إلى جنوب المدينة، فبدأ ينادي وهو على راحلته بسرعة، جاء من بدر الآن ينادي ويبشر المسلمين بهذا النصر. فكان عبد الله بن رواحة على الراحلة، على الناقة التي أتى بها سريعا من بدر، كان يقول بأعلى صوته: يا معشر الأنصار، أبشروا بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل المشركين وأسرهم. قتل ابن ربيعة. من ابن ربيعة؟ عتبة وشيبة، وابن الحجاج نبيه ومنبه، وأبو جهل، وقتل زمعة بن الأسود، وأمية بن خلف، وأسر سهيل بن عمرو في أسرى كثيرة. تخيل الآن يأتيك خبر من 310 في مقابل أكثر من 1000، ويسمي صناديد قريش بأنهم قتلوا، قد لا يصدق هذا الخبر. فهنا قام عاصم بن عدي، وعاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه من الصحابة الذين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم من الروحاء، رد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء معنا عدة من الصحابة، منهم من كسرت رجله، ومنهم من بلغه بعض الأخبار عن المنافقين في المدينة وغير ذلك، فرد النبي. ممن رد؟ عاصم بن عدي. قام عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه، رجع إلى العالية، قال: فقمت إلى عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، فقلت: أحقا ما تقول يا بن رواحة؟ يعني الآن أن تسمي من؟ أن تسمي صناديد قريش، يعني في الغزوات قبل قد يقتل 3 4 10، تخيل يقتل 70 من الصناديد، يعني المسألة ليست بالسهلة. أحقا ما تقول يا بن رواحة؟ فيقول عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه: إي والله، وغدا يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، ومعه الأسرى مقرنين. خلاص مربطين في الوثاق مع الأسرى. الآن صحيح قد لا يصدق بعض الناس، ولكن سترون غدا سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يتتبع دور الأنصار على راحلته، ويدور حولها ويبشرهم بما قال: قتل أبو جهل، قتل ابن ربيعة، قتل ابن الحجاج، قتل كذا إلى آخره. قدم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه إلى السافلة شمال المدينة، على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، الناقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج. فلما جاء صاح بأعلى صوته ناحية الساقلة: قتل عتبة وشيبة بن ربيعة وابن الحجاج وأبو جهل وأبو البختري وزمعة بن الأسود وأمية بن خلف وأسر سهيل بن عمرو في أسرى كثيرة. هنا بدأت يعني الأخبار يقول: معقولة كل هؤلاء قتلوا في هذه الغزوة؟ بدأ المنافقون واليهود، ودائما المنافقون واليهود ضد أي شيء فيه سرور وبشرى للمسلمين، بدأوا يشيعون الأخبار بأن هذا الذي أتى بالخبر قد أصيب في عقله، أصلا كلها أخبار غير صحيحة. فبدأ المنافقون يبثون إشاعاتهم، لما رأوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أكيد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء زيد بن حارثة على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذهب عقله لا يدري ما يقول. فقال رجل من المنافقين لأسامة بن زيد، أسامة بن زيد بن حارثة ابن حب رسول الله، فقال له: قتل صاحبكم ومن معه. يعني صحيح جاء والدك زيد، ولكن لو رجعنا ترى جاء على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقتول هو محمد وأصحابه جميع، ما جو الله إلا اثنين: زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. وقال رجل آخر من المنافقين كذلك لأبي لبابة رضي الله تعالى عنه، وأبو لبابة كما جاء معنا كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رده من الروحاء. فقال هذا الرجل لي أبي لبابة رضي الله تعالى عنه: قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون فيه أبدا، يعني الخسارة في تلك المعركة، وقد قتل علية أصحابه وقتل محمد، وهذه ناقته نعرفها، وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب، وجاء فلا، فلا يعني منهزما. يقول قتل قتل، لا هذا ذهب عقله، وجاء على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل أنه قتل. فقال أبو لبابة رضي الله تعالى عنه: يكذب الله قولك، سيأتي الخبر بإذن الله عز وجل، وأنتم تبثون الآن الإشاعات في المدينة، ولكن الله عز وجل سيكذب قولك. قالت اليهود: والله ما جاء زيد إلا فلا يعني منهزما، وبدأوا أيضا يتكلمون في الأسواق بهذا الكلام. قيل لأسامة رضي الله تعالى عن ابن زيد بن حارثة: ذاك أبوك حين قدم، وكان أبوه واقف يبشر المسلمين بذلك، ويقول زيد رضي الله تعالى عنه: قتل عتبة وقتل شيبة وقتل فلان وقتل فلان، إلى آخر الذين سماهم زيد رضي الله تعالى عنه. فقال أسامة لأبيه زيد: يا أبتي، أحق هذا؟ فقال زيد رضي الله تعالى عنه: نعم والله يا بني. يقول زيد رضي الله تعالى عنه، هذه مشكلة الإشاعات يا أخوان، قد يقع شيء منها في القلب، يعني لو جاء زيد وتكلم بالكلام يصدق مباشرة، ولكن تأتي بعض الكلمات التي تثبط، كلمات التشاؤم، كلمات الصد عن سبيل الله عز وجل، كلمات الإبعاد عن الدعوة إلى الله عز وجل. يقول أسامة، اسمعوا إلى هذه الكلمة، يقول: والله ما صدقت حتى رأيت الأسرة. يعني لو ما تكلم اليهود والمنافقون لسلمنا وفرحنا، ولكن بسبب كلامهم وإشاعاتهم يقول: والله ما صدقت الخبر حتى رأيت الأسرة، ورأيت جيش النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل المدينة. في هذا اليوم الذي وصل فيه البشيران إلى المدينة، هو اليوم الذي توفيت فيه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل مرضها أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان أن يجلس في المدينة ولا يخرج معه إلى بدر، كان يمرضها رضي الله تعالى عنه. في يوم دخول البشيرين إلى المدينة توفيت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في صحيح البخاري، قال: فأتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قد احتبس عندها يمرضها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره في بدر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما، لأنه جلس بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان بن عفان من الثمانية الذين قسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم بدر ولم يشهدوا المعركة، سيأتينا أسماء الثمانية، منهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. رحل النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، ولكن بعدما أقام 3 ليال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصر على قوم في معركة من المعارك، في غزوة، في أي قتال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم مكان المعركة 3 ليال. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم الليالي 3، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالرحيل من بدر. كانت المعركة يوم الجمعة، فثلاث ليالي، ليلة السبت وليلة الأحد وليلة الأثنين، 3 ليالي. أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الآن بالرحيل من وادي بدر، منطلقين إلى المدينة. فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وركب ناقته صلى الله عليه وسلم، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه وقف على قليب بدر، حتى إن بعض الصحابة كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الذهاب لبعض حاجته. الآن الطريق في هذا المكان، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام بناقته ناحية القليب الذي رمي فيه المشركون 24. يقول أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، وهو ممن شهد المعركة: أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، ذكرناه قبل قليل، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. وذكرنا أن هذه البئر لم يكن فيها ماء يصلح لي للشرب، وسبب قذفهم في هذا البئر كما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى: حتى لا يتأذى الناس من نتن ورائحة جثثهم، فرماهم في ذلك، وإلا في الحربي لا يجب دفنه. قال أبو طلحة: وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. فلما كان في اليوم 3، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برحلته، فشد عليها رحلها، رحل الراحلة، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا، راح ناحية البئر. هنا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، يريد أن يقضي حاجته النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قريبين منه رضي الله تعالى عنهم، حتى قام على شفة الركي، يعني على طرف البئر، قال: فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ موقف يحتاج إلى وقفات، ليس وقفة واحدة. شوفوا هذه اللحظة، ومن الذي رمي في هذه القبر، صناديد كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، صناديد كانوا يؤذون الصحابة، صناديد كانوا يعذبون بلالا في الرمضاء. تخيلوا هؤلاء يا أخوان الآن لا يستطيعون لا أن يتحركوا، لا يستطيعون أن يتكلموا بكلمة واحدة. لو عرفوا هذه النهاية وأن وعد الله عز وجل هو الحق لبادروا إلى الإيمان، ولكن أهواء القلوب وما يدخل في هذه القلوب من حسد وكبر وغير ذلك. فخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. ترى يا رسول الله أجساد فقط، خلاص ماتوا الحين ما في أرواح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول. ترى هم يسمعون الآن ما أقوله أكثر منكم. انظروا إلى هذه الآية العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقرعهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات بعد موتهم، بعدما ألقوا في هذه القبر. فقال النبي وقال أنس رضي الله تعالى عنه في رواية أخرى: ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بدر ثلاثا ثم أتاهم، يعني بعد الأيام الثلاثة أو الليالي الثلاث، ثم أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم وقال: يا أبا جهل بن هشام فرعون هذه الأمة، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. سمع عمر رضي الله تعالى عنه هذه الرواية الأخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، كيف يسمع وأنا يجيب وقد جيفوا؟ خلاص أصبحوا جيف كما جاء في الرواية الأخرى، لا أرواح فيها كما جاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. حتى كلمة واحدة ما يستطيعون أن يجيبوا. أين القوة؟ أين التكبر؟ أين الأذية؟ أين الضرب؟ أين التهديد؟ أين الاجتماع على الباطل؟ كل هذا ذهب هباء منثورة. ولذلك لابد على الإنسان أن يأخذ العبرة مهما وصلت إلى جبروت في هذه الدنيا. اعلم أنك ستؤول إلى ضعف وأنت ضعيف دائما أمام الله عز وجل، أمام أوامر الله عز وجل. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآن بالذهاب، وجميعهم هؤلاء 24 الذين سموا أو الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه يعني بأسمائهم عندما وقف عند البئر، جميعهم ألقوا في بئر بدر، في هذه البئر من آبار بدر، عدا أمية بن خلف فإنه لم يلقى في البئر. فقد كان معنا كما جاء في قصة قتله، كان عظيم الجثة فلم يستطيعوا أن يسحبوه ويرموه في البئر، وإنما ألقوا عليه بعض الأحجار، وكان قريبا من البئر، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأسماء الذي كان يناديهم في هذه البئر. مثل هذا الموقف حقيقة يا أخوان، نتذكر بعض ما كان يصاب به النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة. يمر النبي صلى الله عليه وسلم به مواقف، ومر بالنبي صلى الله عليه وسلم عبر وحوادث مما أصيب من صناديد قريش. نتذكر موقفا واحدا فقط يناسب هذا الموضع. انظروا إلى انتصار النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ذلك الضعف. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الديار إليه. لما وصل، تذكرون الجحفة، أنزل الله عز وجل عليه إن الذي ها تذكرون الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ذكر البغوي عن ابن عباس وغيره لرادك إلى معاد، رادك إلى مكة. سيرجع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بشرى وتفاؤل بشر الله عز وجل نبيه في ذلك الموقف لما خرج مطاردا من مكة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. انظروا ماذا كان يفعل كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم، والآن انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين عند الكعبة في مكة في بداية إعلان النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته، إذ جاء عقبة ابن أبي معيط بسلا جزور، بقايا من أمعاء وقريب من ذلك من الإبل، فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فجاءت فاطمة فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف، صحيح أمية كما ذكرناه قبل قليل. يقول عبد الله بن مسعود، هذه الدعوة متى كانت؟ في مكة. يقول: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية، فإنه كان رجلا ضخما فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر، وضعوا عليه الصخور. دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 7 سنوات فلا تستبطئ الإجابة من الله عز وجل. بعض الناس قد يصاب بظلم، قد يصاب بضيق في العيش فيرفع يديه إلى الله عز وجل، قد لا يجيبه الله عز وجل في هذه الحال، ولكن اعلم أنه قد يجيبك الله عز وجل الآن أو يدخر ذلك بعد سنوات بعد وقت، قد يؤجرك الله عز وجل على ذلك، قد يعطيك أفضل مما دعوته، فلا تستبطئ أو تستعجل الإجابة. سار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الأسارة ومعه المغانم، الغنائم هذه الكثيرة ساقها النبي صلى الله عليه وسلم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الغنائم عبد الله بن كعب المازني الأنصاري، لنا إبل وخيل وهي كثيرة جدا، وجيش النبي عليه الصلاة والسلام يذهب سريعا، ما يمشون كلهم مع بعض، لا، الغنائم لوحدها وجيش النبي صلى الله عليه وسلم عدا الصحابة الذين جعلهم مع الغنائم ساروا حتى يصلوا قبل الغنائم، لأن الغنائم جاءت بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وجر الأسارى أيضا معهم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأسارى قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة هي أدب وهي خلق. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأسارى أمامه، ويروي الحديث جبير بن مطعم بن عدي، يقول: لما سار النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى الأسارة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه. يعني لو طلب شفاعة للمطعم بن عدي، ومات المطعم بن عدي على الشرك قبل بدر، قال: لو سألني هؤلاء النتنة من الأسارة شفاعة أعطيتهم إياه بالمجان من غير أي فداء. وهذا رجل مات على الشرك وعلى الكفر، وهذا يدلك على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. لما لهذا الرجل من يد سابقة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيفة التي كانت ضد بني هاشم في شعب أبي طالب ممن نقضها المطعم بن علي. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف لم يستطع دخول مكة وطلب الجوار، لم يجره إلا المطعم بن عدي وقال نعم أنت في جواري. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجميل للكافر الذي مات على كفره، قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه. هذا مع مشرك ومات على الشرك، ما تتنازل على أصول الإسلام ولا تداهن في دين الله عز وجل في أمور جائزة أن تتعامل فيها. عفو عن هؤلاء لا بس، أنت مخير كما سيأتينا في الأسارة. من أنواع التخيير تستطيع القتل، تستطيع الفداء مقابل مال، تستطيع أن تعفو عنهم، وسيأتي الكلام. فإذا لم تتنازل عن أصل من أصول الدين ولم تداهن في دين الله عز وجل، وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجميل للكافر. أنا أقول دائما وأكرر، بعض الأخوة أخوك وصاحبك 20 سنة تكون بود، تنسى هذا الجميل لأدنى شيء يقع منه، يدخل مجلس ولم يسلم عليك السلام الحار لانشغاله بشيء معين. هذه الأسرار السابقة وهذه الأمور التي بينك وبينه تفضحها أمام الملأ، بل بأول تغريدة تذكرها. نسي الود والمعروف حتى بين الأصدقاء. وأنا أكرر يعني حادثة حقيقة حصلت وهي من حفظ المعروف، وجميل أن تذكر معروف الآخرين عليك، ليس بشرط أمامه، بل تذكر معروفهم في غيبتهم. فلان فعل معروفا لك، حاول أن تثني عليه وأن تذكره بهذا المعروف. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما يعني فيما قيل عند العرب، يعني ما أكلت في يعني صحن أحد أو صفحة أحد إلا ذللت له. هذا معروف ترى، حتى لو عزمك على عشاء قد يفعل الأفاعيل، ولكن مرة واحدة يتعذر تذكره بالسوء. وأنا قلت لكم الحادثة، أحد الأخوة قال اقترض مني رجل مبلغا وكان لدي فأقرضته إياه. قل بعد سنة أو سنتين طلب مني مبلغ أكبر منه، يقول والله ما كان معي هذا المبلغ. فقلت له يا أبو فلان ترى والله المبلغ ما عندي واعتذر منك، ولو أني أستطيع أني أقترض من غيري والله كان اقترضت. يقول وقال جزاك الله خير إلى آخره. قل واجهته بعد سنوات، قل وأنا جالس عنده يقول يا أبو فلان ترى معروفك الأولي والله ما أنساه دين برقبتي. بعض الناس عندها الأخير يمسح السابق. فعل لك معروفا، يقول والله الكلمة جاءت في قلبي. فالمعروف يحفظ ولا ينكر. النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا خديجة وكان متزوجا، تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما غرت على امرأة مثل ما غرت على خديجة وما رأيتها قط. تقول فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة ثم يذبحها ويقطعها ويرسلها في صدائق خديجة، إلى صدائق خديجة يعني صديقات خديجة. شل الوفاء هذا، تخيل لو كان لك صاحب لأبيك وأبوك قد توفي، من البر أن تصل أهل ود أبيك. الآن بمجرد أن تنقطع هذه العلاقات ينسى، كل هذه العلاقات تنسى، بل قد ينكر الجميل. بالأمس يحدثني أحد الأقارب يقول الرجل وصل إلى منصب ومعرفتي قوية به، يقول لا أريد به شيء، تواجهنا يعني لقيته في أحد المجمعات، يقول فرحت به، هو صاحب منصب، يقول وعلاقتنا ليست قوية، يسمونها فوق القوية، يقول فسلمت عليه ورأيته يعني سلاما باردا، قلت ما عرفتني فلان ابن فلان، تذكر يوم كنا كذا؟ قل لا والله ما أعرف. قال يخشى، طبعا يقول يخشى أني أريد منه واسطة أو معاملة أو كذا، يقول ومعرفتي قوية. طبعا أنا أقول التمس العذر حتى لا، ولكن كثير ممن يحصل حقيقة نكران مثل هذا الجميل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذا الجميل الذي كان على المطعم ومات على الشرك. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما وصل إلى ذات أجدال وهو موضع يبعد عن المدينة قرابة 100 كيلومتر تقريبا، أتت المنية للصحابي الجليل عبيدة ابن الحارث ابن المطلب الذي كان ممن بارز في بداية المعركة وقطعت رجله، ثم نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل يا رسول الله ألست شهيدا لما حمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال بلى. فقال والله لو كان أبو طالب حيا لعلم أننا أحق بقوله ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. يقول أبو طالب قالها كلاما الآن ما صارت واقعية، يقول أنا انقطعت رجلي الآن ونصرع حولك ونفديك بدمائنا ونذهل عن الأبناء وعن الحلائل النساء. أتت المنية لعبيد بن الحارث في ذات أجدار، فدفنه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. هو من الصحابة 14 الذين لم يدفنوا في بدر، دفنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذات أجدال في وادي يقال له وادي سير، والغنائم كانت يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان متقدما عليها. في هذا المكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقسم الغنائم 8 الذين لم يحضروا الغزوة، وقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم. تعطوني 5 دقائق ولا نوقف لأن بلغنا الساعة؟ 5 دقائق. جزاكم الله خير، كلكم كرماء، جزاكم الله خير. 8 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يحضروا المعركة، ولكن قسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة. الأول وهو من المهاجرين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وذكرنا أذن له النبي أن يجلس في المدينة يمرض ابنته رقية. الثاني والثالث من المهاجرين طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وجاء معنا في بداية المعركة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهما عينان يتفقدان قافلة قريش فأضاع الطريق ثم رجع، فقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع وهو من الأنصار أبو لبابة ابن عبد المنذر، كان رفيق النبي عليه الصلاة والسلام ويركب معه على الناقة، وفي الروحاء رده النبي صلى الله عليه وسلم لشيء بلغه في المدينة، قسم له النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس من الأنصار عاصم ابن عدي أيضا رده النبي صلى الله عليه وسلم من الروحاء لشيء بلغه في المدينة عند قومه. السادس الحارث بن حاطب العمري رضي الله تعالى عنه، وهذا أيضا رده النبي صلى الله عليه وسلم من الروحاء لشيء بلغه عند قومه. سبحان الله، شوف السياسة الآن الشرعية، أنت في طريق ويبلغك بعض الأمور، وتكلمنا عن هذه المسألة، تصلك الأخبار أن هناك بعض الأمور حصلت في بني فلان، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يذهب ليحل هذه المشكلة أو هذه النازلة. السابع من الأنصار الحارث ابن الصمة رضي الله تعالى عنه، وهذا كسرت رجله في الطريق، فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال خذوه معكم لأن مكسورة رجله فما يستطيع أن يكمل الطريق إلى بدر. الثامن هو خواث بن جبير رضي الله تعالى عنه، أيضا كسرت رجله فرده النبي صلى الله عليه وسلم. في وادي الصفراء وبالتحديد في وادي الأثير، هنا النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه من الأسرى النضر بن الحارث. النضر بن الحارث هذا من أسوأ المشركين ومن أكثر المشركين أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه من شدة عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا يمكن درسا خاصا فيه، ذهب إلى فارس يقرأ ويأخذ قصصهم حتى يماثل بها قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جاءكم بقصص الأولين، أنا جئتكم بقصص الأولين. حتى بعض المفسرين قالوا كل آية فيها أساطير الأولين هي نزلت في النضر بن الحارث. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أذية كبيرة. في وادي الأثيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله مع أنه مع الأسرى، والأسرى يخير الإمام فيهم بثلاث، إما بالقتل وإما بالفداء مقابل شيء وإما بالعفو، وهذا ممن يقتلون. سيأتي معنا أيضا عقبة بن أبي معيط. ففي وادي الأثيل قتله النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قالت أخته قتيلة من الشعر الذي قالت، قالت يا راكبا، طبعا قتيلة كانت مشركة وأسلمت بعد ذلك وماتت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قالت يا راكبا إن الأثيل مضنة من صبح خامسة وأنت موفق، لأن جلس النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أيام، ففي صبح الخامسة قتله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت تترجى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر يعني بيده ولكن قتل الآن، أمحمد يا خير ظن كريمة، نس الكريمة، وفي قومها والفحل فحل معرق، يعني نسيب وكريم، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. يعني تقول يعني يا محمد حتى لو كنت محنق عليه لمننت عليه. ذكر ابن هشام وبعضهم ولا سند لهذا الحديث، ولكن نقوله من باب الفائدة، قال النبي أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أتتني هذه الأخبار أو هذا الشعر قبل أن أقتل لمننت عليه، ولكن كانت بعد مقتله. سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ عرق الظبية، وهذا عند الروحاء، يعني قرابة 70 كيلومتر تقريبا عن المدينة. أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط من أشد الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، ممن يضع سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، حتى إنه جاء لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل عقبة بن أبي معيط قال من للصبية يا محمد؟ عقبة لما قال اقتله يا علي قال عقبة للنبي صلى الله عليه وسلم من للصبية؟ عنده صبيان في مكة، من للصبية يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم النار، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. قيل قتله عاصم بن ثابت الأنصاري، وقيل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ومعنى النار حتى تعم الفائدة ذكرها صاحب عون المعبود، لأن الحديث في سنن أبي داود يحتمل وجهين، يقول من للصبية يا محمد؟ قال النار. طيب النار صغار المشركين هل هم في النار أم ليسوا في النار؟ هناك وجهان لكلمة النار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. قال صاحب عون المعبود يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون النار عبارة عن الضياع، يعني إن صلحت النار أن تكون كافلة فهي هي. ثانيهما الاحتمالات، قال أن الجواب من الأسلوب الحكيم، أي لك النار، والمعنى اهتم بشأن نفسك وما هيئ لك من النار، ودع عنك أمر الصبية فإن كافلهم هو الله عز وجل. وصل النبي صلى الله عليه وسلم فيما قيل وصل يوم الأربعاء 22 من رمضان، وقيل غير ذلك، يعني بعد يوم الأربعاء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بكامل يعني عزته بعد أن انتصر على المشركين، وبدأت نار المنافقين ونار اليهود تنطفئ، بل بعد غزوة بدر دخل كثير من المنافقين في دين الله عز وجل ظاهرا، ومنهم ابن أبي عبد الله ابن أبي ابن سلول دخلوا في دين الله عز وجل ظاهرا. روي عند في مغازي الواقدي، أنا إذا خلص الوقت أسرد المعلومات سردا الآن. روي في مغازي الواقدي، وتعرفون يعني الواقدي متروك، ولكن تذكر بعض الروايات التي ليس فيها معارضة لأصول الدين ولا تعارض أحكام الدين. روي عند الواقدي أن النجاشي بعد مقتل قريش في بدر وانتصار النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة، خرج في ثوبين أبيضين، النجاشي في الحبشة، وكان جعفر بن أبي طالب والمسلمون هناك عنده إلى الآن، لأن ما رجعوا إلا بعد فترة. خرج في ثوبين أبيضين لما بلغه انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ثم جلس على الأرض، هذا الآن رئيسهم، ثم دعا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأصحابه يعني المسلمين الذين كانوا هناك، فقال: أيكم يعرف بدرا؟ منيذ المكان بدر، وين مكانه؟ هم طبعا عبر البحر، فأخبروه مكانها في المكان الفلاني، فقال النجاشي: أنا عارف بها، قد رعيت الغنم في جوانبها، لأن حصلت بعض الحوادث للنجاشي أنه أيضا رعى الغنم وهو صغير. قال: هي من الساحل على بعض نهار، ولكني أردت أن أتثبت، قد نصر الله رسوله ببدر فأحمد الله على ذلك. جاءت البطارقة رؤساء النصارى عنده وقالوا: أصلح الله الملك، إن هذا لشيء لم تكن تصنعه، تلبس ثوبين وتجلس على الأرض. فقال النجاشي: إني من قوم إذا أحدث الله لهم نعمة ازدادوا بها تواضعا. هذا الملك، إني من قوم إذا أحدث الله عز وجل لهم نعمة ازدادوا تواضعا. ويقال إنه قال إن عيسى بن مريم عليه السلام إذا حدثت له نعمة ازداد بها تواضعا. ولعلنا نقف عند هذا الحد، واعتذر على الإطالة، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.